الوصية قال نضرب الوصية. ثم ذكر تعريفا للوصية، ما هي الوصية؟ قال الوصية عبارة عن كل قول يلقيه أحدهما إلى الآخر ليعمل به، فكل قول تلقيه إلى شخص ليستفيد منه ويعمل به يقال وصية. الأصل هكذا، لكن يقول هو محصوص في الغائب والميت. فإذا جاءت رسالة مثلا من شخص غائب يقال هذه وصية من فلان الغائب، أو رجل عليه أمارات الموت فوصى فيقال أيضا هذه وصية فلان. قال وهو مخصوص في الغائب والميت من جملة ما يلقى من قوله، لأن الأقوال كثيرة لكن كلها تطلق على أنها وصية، ولكنها في العرف تستعمل فيما يقول الميت أو الغائب. قال مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يعني ليس حق المسلم الذي يراعي الآداب الشرعية ليس حقه وله شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. إذا كان عنده مال يوصي ينبغي أن تكون وصيته مكتوبة، لأنه لا يدري متى يأتيه الأجل. طيب قال أبو عمر هذا الحديث فيه الحض على الوصية والتأكيد في ذلك. طيب هل هذا الحض على جهة الوجوب أو على جهة الندب؟ قال هذا على جهة الندب لا على الإيجاب عند الجميع، فجماهير أهل العلم يقولون الوصية مندوب إليها وليست بواجبة، لا يختلفون في ذلك، وقد أجمع العلماء على أن الوصية غير واجبة على أحد إلا أن يكون استثناء، إلا أن يكون عليه دين أو تكون عنده وديعة أو أمانة فيوصي بذلك. فهؤلاء الذين عليهم الديون أو الودائع أو الأمانات ويخشى من ضياعها يجب عليه أن يوصي ويبين أصحاب هذه الحقوق التي عليه، وأما ما سوى ذلك فإنها مشروعة ومندوب إليها وليست بواجبة. قالوا والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يوصي. قال مما يدل على أن الحديث في الحض عن وصية الندب لا إيجاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصي، ما الله ذكرنا من إجماع العلماء. وقالوا هذا في من له مال، لأن الحديث يقول له شيء يوصي، أما من ليس عنده شيء ليس عنده مال وليس عليه ديون وليس عنده أمانات فلا يوصي. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية، إذا أوصى الشخص وهو في صحته أو في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق لرقيقه، فيها عتق رقيق أو غير ذلك، فيها هبة مثلا أو صدقة لشخص ما أو لجهة ما، فإنه يغير من ذلك ما بدا له ما دام أنه لم يمت بعد، يجوز أن يؤخر ويغير فيها بعض الشيء، يمكن أن يلغي أيضا ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، يجوز له الأمر ما زال بيده فيغير ويبدل لا شيء في ذلك. وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل، إن أراد أن يلقي الوصية كلها ويبدلها له ذلك، لكن استثنى صورة واحدة ليس فيها تبديل ولا تغيير. قال إلا أن يدبر مملوكا فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر. إذا دبر عبدا قال أنت حر بعد موتي، ثم ما مات في الحال فنظر في الأمر فرأى أن إبقاه خير له، قال أنا رجعت في تدبير، لا، وقال تدبير لا يعاد فيه. فقال فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر، وذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاستدلال من مالك معناه أن هذا الحديث نفسه يدل على تغيير الوصية أو إبدالها أو ما أشبه ذلك. قال وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عنده مكتوبة. قال مالك فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته، يعني لو افترضنا أنه لا يجوز للموصي أن يغير شيئا من وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة، كان كل موصي قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها، معناه أنه قد دخل ماله وهو في حياته في الوقف والحبس ولا يجوز له أن يغير فيه شيئا. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يفهم من حديثه أنه يوصي قبل وفاته مثلا بليلتين مثلا، فمعناه أنه يجوز له أن يتصرف ويغير ويبدل ويقدم ويؤخر في الوصية. قال لأن كل موصٍ قال كان كل موصٍ قد حبس ماله، يعني حبس وتصدق ووقف الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها، وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره. فإذا كانت مجرد الوصية تجعل المال قد خرج من يده ورجل يمكن أن يوصي وهو في الصحة وهو في السفر، فمعنى ذلك أنه ما استطاع أن يوصي قبل وفاته بليلتين. طيب قال مالك الأمر عندنا، فالأمر عندنا الذي على اختلاف فيه أنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير، أما التدبير فليس فيه شيء من التغيير، لكن خالفه العلماء وقالوا حتى في التدبير يجوز أن يغير ويرجع في التدبير ويقول أنا ألغيت التدبير ما دام أنه ما زال في قيد الحياة. قال وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يجوز أن يغير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرر شخص أعبدا له عن تدبير ثم نظر فإذا هذا الرجل ليس عنده أموال فأغرع بينهم، فطلع بعضهم أنه أكثر من ثلث فأعتق ثلثا وجعل في الملك والعبودية الآخرون، فهذا يدل على أنه حتى يجوز له في التدبير أن يغير ويبدل طالما أنه في قيد الحياة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.